بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تدارسنا في كتاب التلقين ما يتعلق بكتاب الطهارة، وتدارسنا فيه ماذا؟ ما الذي تدارسناه في كتاب التلقين؟ سنن الوضوء، فرائض الوضوء، أعضاء الوضوء، فضائل الوضوء، تعريفات. طيب، سنقرأ اليوم. هو ذكر عندما ذكر تلك المقدمة في الوضوء وفرائضه وسننه، قال تلك الجملة كانت من باب الإجمال، وسيدخل بعد ذلك في التفصيل. فشرع رحمه الله في التفصيل فقال:
قال أحسن الله إليكم ونفع بكم. قال الفقيه القاضي أبو محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي رحمه الله تعالى في كتاب التلقين: فصل. أما النية فقد بينا أنها من فروضه، وهي قصده به ما لزمه، والذي يلزمه أن ينوي بوضوئه رفع الحدث أو استباحة فعل معين يتضمن رفع الحدث.
لحظة، الآن عندما ذكر فروض الوضوء سيبين هذا الفرض الذي هو فرض النية، ويبين بعض الأحكام المترتبة. والأصل في النية حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فقال رحمه الله: أما النية فقد بينا أنها من فروضه، أي الوضوء، وهي قصده، القصد بالقلب، وهي قصده بقلبه دون التلفظ بلسانه، وهو قصده بقلبه، وهي قصده بقلبه دون التلفظ بلسانه، لأن القصد عمل القلب. قال: وهي قصده به، أي بالوضوء، ما لزمه تعبدا لله تعالى، ما لزمه من تعبدات لله سبحانه وتعالى. قال: والذي يلزمه أن ينوي بوضوئه ثلاثة أشياء، ذكر منها اثنين: رفع الحدث، واستباحة الممنوع، والثالثة أداء فرض. ثلاثة: رفع الحدث، واستباحة الممنوع، وأداء الفرض. فقال: رفع الحدث أو استباحة فعل معين يتضمن رفع الحدث، هذا هو الذي قلت فيه استباحة ممنوع. قال: نعم.
قال رحمه الله: ومعنى رفع الحدث استباحة كل فعل كان الحدث مانعا منه.
نعم، استباحة كل فعل لا بعينه، استباحة كل فعل لا على التعيين، كان الحدث مانعا منه، أي أنه يقصد رفع حكم الحدث عموما، يرفع حكم الحدث عموما، لا يعين بعض الأشياء الممنوعة، وهذا يميز الثاني. قال: ومعنى
تعيين ما يتضمن ذلك هو أن ينوي باستباحة فعل بعينه لا يستباح إلا بعد التطهر من الحدث، وذلك كالصلوات كلها على اختلاف أنواعها من الصلوات المعهودة، وصلاة الكسوف والجنازة وسجود القرآن، وعلى اختلاف أحكامها من فرض على الأعيان وعلى الكفاية وسنة ونفل وكالطواف بالبيت، كل هذا لا يجزئ إلا مع التطهر من الحدث. فقصده استباحة واحده كقصد استباحة جميعه.
نعم، إذا استباح ممنوع، إذا استباح ممنوعا واحدا جاز له أن يفعل جميع الممنوعات بذلك الوضوء. والنوع الثالث في النية التي هي أداء فرض، إذا نوى أداء فرض، وهذا يعني من أنواع النيات في الطهارة، من أنواع النيات في الطهارة. ثم انتقل إلى صفة الوجه، تفصيل غسل الوجه، فقال:
قال رحمه الله: فصلا، وأما الوجه فالفرض إعاب جميعه وحده.
إعاب جميعه أي تعميم جميع الوجه، فلا يجزئ غسل بعضه بالاتفاق. وحده،
قال: وحده من حذر من ملابس شعر الرأس إلى آخر الذقن للأمرد، واللحية للملتحي طولا، وما دار عليه من العذرين عظما. فإن كان عليه شعر لزم إمرار الماء عليه ثم ينظر.
لحظة، وأما قال وحده أي حد الوجه طولا وعرضا، طولا من حدر من منابت شعر الرأس المعتاد، من حدر من منابت شعر الرأس المعتاد. لماذا قيل المعتاد؟ حتى لا يدخل الأصلع أو صاحب النزعتان الذي هو شعره يعني فيه صلع من الطرفين، خفيف الشعر من هنا، يعني باختصار مثلي هنا الشعر كذا، ومنيه لا يوجد هذا الشعر، فيدخل منابة الشعر الأصلي، لا يلزم عند غسل الوجه أن أغسل النزعتان هذا إلى آخر الذقن للأمرد، وهو الأمرد من لا لحية له. قال: وآخر اللحية للملتحي، آخر اللحية للملتحي يعني من عنده لحية طويلة، إذا غسل وجهه فآخر اللحية يدخل في عموم الوجه، يغسل وجهه ويمر الماء على لحيته، وجوباً عند الجمهور، وجوبا عند الجمهور. الآن سيبين غسل الوجه عرضا، قال: ويشمل، قال: وما دار عليه من العذارين، من العذارين في بعض النسخ من العذاريري، وهي الصواب من العذارين، صوب عندك. والعذار هو الشعر الذي يقابل صماخ الأذن وفوق العارض، العذار الشعر الذي يقابل صماخ الأذن، هذا العذار. اللحية تنقسم إلى كم قسم؟ العذار ثم العارض ثم الذقن. فهذا العذار أوله، هذا الشعر الذي هو مقابل الأذن، هذا يسمى العذار. انتبهوا لعبارته، قال: ما دار عليه من العذارين عرضا، يعني أنه يرى الواجب في غسل الوجه عرضا من العذار إلى العذار. انتبهوا، وهذا يريد به إخراج البياض الذي بين الأذن وبين العذار فيراه سنة. هذه عبارته، أخرجت هذا البياض الذي بين العذار وبين الأذن ويراه رحمة الله عليه أنه سنة. هذا البياض غسله سنة، وهو من مفرداته رحمه الله. وضعف قوله ابن الحاجب من المالكية، وهو مخالف لمشهور المذهب، وهو مخالف لمشهور المذهب. فمشهور المذهب أن غسل الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن، فالبياض الذي بين العذار والأذن يجب غسله في مشهور المذهب، يجب غسله في مشهور المذهب. نعم.
قال رحمه الله: ثم ينظر فإن كان كثيفا قد ستر البشرة سترا لا تبين معه انتقل الفرض إليه وسقط فرض إيصال الماء إلى البشرة، وإن كان خفيفا تبين منه البشرة لزمه إمرار الماء عليه وعلى البشرة، وسواء في ذلك أن يكون على خد أو على شفة أو حجاب أو عذار
كانها شفة شفة
أو شفة أو حجاب أو عذار أو عنفقة
أو عنفقة
أو عنفقة، ويلزم في من سدل على البشرة كلزومه فيما تحته بشرة.
نعم. الشعر الذي في الوجه على نوعين: شعر خفيف وشعر كثيف. فإذا كان الشعر كثيفاً انتقل حكم الغسل إلى الشعر، لا يلزم إيصال الماء إلى البشرة. وإن كان الشعر خفيفاً يرى من خلفه البشرة وجب إيصال الماء إلى البشرة، وجب إيصال الماء إلى البشرة. هذا الذي أراد بكلامه، قال: وإن كان خفيفا تبين منه البشرة لزم إمرار الماء عليه، يعني على وعلى البشرة، وسواء في ذلك أن يكون على خد، أي الشعر على خد، على حاجب، على عذار الذي أشرنا، أو عنفقة. العنفقة هي الشعر النابت تحت الشفة السفلى، هذه العنفقة، وهذه العنفقة يقال فيها كما يقال في الشعر الذي على الوجه: إن كانت خفيفة لزم إيصال الماء إلى البشرة، وإن كانت كثيفة اكتفي بغسل الشعر. ونص على العنفقة ليشير إلى إخراج، أو ليشير إلى خلاف أو مخالفته لمذهب الشافعية أو بعض الشافعية. نعم.
قال رحمه الله: وأما اليدين ففرض غسلهما إلى استيفاء
كذا عندك؟ وأما
اليدين ففرض غسلهما
لا اي
واما اليدان
صح يزيق البصر بعض المرات فانا ظنيت خطا في النسخه عاد
واما اليدان ففرض غسلهما الى استيفاء المرفقين مع تخليل اصابعهما
نعم واما اليدان فحدهما من اطراف الاصابع إلى المرفقين، ففرض غسلهما استيفاء المرفقين، أي دخول المرفقين في الغسل. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولاً الآية إلى المرافق، لكن قالوا هل تدخل المرافق أو لا خلاف. وضح ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. ونبه رحمه الله على أن تخليل أصابع اليدين واجب، تخليل أصابع اليدين واجب، وهذا هو مشهور مذهب الإمام مالك، وهو قول أكثر الفقهاء. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توضأت فخلل الأصابع، إذا توضأت فخلل الأصابع. فتخليل أصابع اليدين واجب في مشهور المذهب، وهو قول أكثر الفقهاء، ودل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل الأصابع. نعم. قال
قال رحمه الله وأما الرأس فهو ما صعد عن الجبهة إلى آخر القفا طولا وإلى الأذنين عرضا.
نعم. وأما الرأس حده فهو ما صعد عن الجبهة من منابت الشعر المعتاد، من منابت الشعر المعتاد إلى آخر القفا طولا، إلى آخر القفا طولا حيث ينتهي الشعر المعتاد، وإلى الأذنين عرضا، إلى الأذنين عرضا. ويجب فيه مسح الرأس كاملا، ويجب فيه مسح الرأس كاملا، وهذا هو مشهور مذهب الإمام مالك، خلافا لأبي حنيفة والشافعي، خلافا لأبي حنيفة والشافعي. وذلك لقوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. والحكم إذا علق باسم وجب استيفاء ذلك الاسم، الحكم إذا علق باسم وجب استيفاء ما يتناوله ذلك الاسم. نعم.
قال رحمه الله واختلف في الأذنين هل هما منه حقيقة أو حكما.
اختلف في الأذنين هل هما من الرأس أو ليس، أو ليس من الرأس. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث، ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذي، واختلف في تصحيحه، اختلف في تصحيحه. فقال الترمذي هذا حديث ليس إسناده بذاك القوة. فبالنظر إلى كل سند فإسناده ضعيف، والألباني رحمه الله صححه بكثرة شواهده، صححه بكثرة شواهده كما في الإرواء. طيب ماذا ينبني على هذه المسألة؟ هل الأذنان من الرأس أو هما عضوان مختلفان؟ قال
فمن أوجب مسحهما عدهما منه، ومن لم يوجبه عدهما زائدتان عليه.
فمن أوجب مسح الأذنين عد الأذنين من الرأس، وهذا قول جماعة من أصحاب مالك، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، وهذا قول جماعة من أصحاب مالك وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد. والقول الثاني من لم يوجب مسح الأذنين، عدهما زائدتان أو زائدتين على الرأس، وهذا قول مالك وجماعة من أصحابه، وهو مذهب الشافعي، وهو مذهب الشافعي، والأحوط الأول. وقد جاء في صفة مسحهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. قال
والاختيار في صفة مسح الرأس أن يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمر بهما إلى مؤخره ثم يردهما إلى حيث بدأ.
مسح الرأس الأصل فيه ماذا؟ أنه فرض، صح؟ طيب، هناك صفة كاملة في مسح الرأس، وهي البدء من مقدمه إلى الذهاب إلى القفا ثم الرد إلى المقدم، فهذه الصفة هي الصفة الكاملة في المسح. فعندنا فرض وسنة وفضيلة. الفرض أن يمسح الرأس كاملا كيفما كان، والسنة أن يبدأ من المقدم إلى آخر القفا، والفضيلة أن يرد من آخر رأسه إلى مقدم رأسه. وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، أقبل بيديه وأدبر، وفي لفظ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. نعم، نتوقف عند هذا إن شاء الله نكمل الأسبوع القادم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.